إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، داعية إسلامي وخبير بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، لازلنا في سورة الأعراف، وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. لو تكلمنا على هذه الآية الكريمة وبينا بداية المناسبة والاتصال بينها وبين ما تقدمها من آيات كريمات، ثم ذكرنا المنظر الجديد الذي تبصرنا به هاتان الآيتان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. هاتان الآيتان، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، هذه الآية 48، والآية التي بعدها وهي الآية 49، تبصرنا بمنظر جديد في المناظر المتعددة التي تنقلها لنا الآيات وعما يحدث بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. هنا يحدثنا الله بأن أصحاب الأعراف ينادون بعضا من مستكبري أصحاب النار، وقد تقدم لنا في اللقاء الماضي من هم أهل الأعراف، وذكرنا أن أعظم مزية اتسم بها أهل الأعراف أنهم ينادون أصحاب الجنة ويلتفتون إلى أصحاب النار، أو يصرفون إلى أصحاب النار فيتكلمون معهم. ومن ضمن الكلام الذي يدور هذا الكلام الذي ذكره الله تعالى في هاتين الآيتين: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. يخبرنا الله جل ثناؤه أن أصحاب الأعراف إذن يخاطبون قوما عرفوهم ولكن ممن؟ من أهل النار. إذن هم يلتفتون إلى أهل النار أو يصرفون إلى أهل النار، وعندما يصرفون إلى أهل النار ينادون أقواما بأعيانهم من أهل النار وبأسمائهم، وكيف عرفوهم؟ عرفوهم بسيماهم. واستغنى عن ذكر أهل النار، لاحظ هو قال ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، لم يقل من أهل النار، وإنما قال مباشرة قال قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، ففهمنا من هذا أنهم من أهل النار، لأن هذا التوبيخ ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون لا يليق أن يكون إلا بأصحاب النار، ولا يليق إلا أن يكون بالمستكبرين. ونحن ذكرنا بأن هذه السورة تعالج عددا من القضايا الهامة المهمة الخطيرة التي تؤدي إلى خسارة الأفراد وإلى دمار المجتمعات، ومن أهم هذه الصفات الغفلة والاستكبار. فهنا يقول ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. يعرفونهم أي يعرفونهم بأشخاصهم وذواتهم وأعيانهم. نعم.
طيب، سبق لنا أن معنى كلمة سيما وهي العلامة الدالة على الشيء وأصلها من السمة. السؤال، ما السيمة التي يعني عرفت أهل الأعراف بهؤلاء الذين قال الله عنهم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم؟
نعم، بارك الله فيكم. السيمة سبقا ذكرت في هذه السورة وهي العلامة. فما العلامات إذن؟ العلامة التي لأهل لهذه الفئة التي نادتها أو التي ناداها أهل الأعراف هي العلامات التي كانوا يعرفونها منهم في الدنيا، أو هي العلامات التي يتسم بها أهل النار ويتسم بها أناس مميزون من أهل النار. أما في الدنيا فقد عرف هؤلاء بالاستكبار، ولذلك قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، وعرف هؤلاء أيضا بأنهم أصحاب ثروات وقوات وجموع وطاقات. ما الدليل على أنهم يكلمون أصحاب الثروات والجاهات والطاقات؟ أنهم قالوا لهم في البداية ما أغنى عنكم جمعكم، وأيضا هم أصحاب احتقار لغيرهم من الناس. الدليل أنهم قالوا لهم وما كنتم تستكبرون. الاستكبار إنما ينبع من الاحتقار للآخرين، ينبع من العصبية للذات أو للذوات، ينبع من العصبة التي يباهي بها الإنسان مباهاة جاهلية. ولذلك كان من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الاستكبار أن ينظر الإنسان إلى القوات والطاقات والثروات وينسى أصله وينسى أنه من بني آدم. والله سبحانه وتعالى يحدثنا عن ذلك فيقول ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ومن هؤلاء المستكبرين مثلا طغاة قريش الذين قاوموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضطهدوا أهل الإسلام. ومن هؤلاء الطغاة مثلا المشهورون ممن ذكروا في القرآن الكريم، مثلا مثل أبي إبراهيم آزر، فإنه قد حكى لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة. إذن هناك سيما معروفة في الدنيا دل عليها قوله ما أغنى عنكم جمعكم ما كنتم تستكبرون، وهناك سيما معروفة في الآخرة وهي الغبرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وقد تصور بعض فضلاء الشعراء الموقف يوم القيامة وكيف يظهر هؤلاء بسيماهم، فقال ومضيت أقرأ في الوجوه حكايةً إجمالها عند الذكي مفصل، ورأيت ما لا كنت أحلم أن أرى حولي، وقد كشف الستار المسدل. هذا هو النمرود يندب حظه، والدمع من هول المصيبة يهطل، وهناك فرعون المؤله نفسه يسعى بغير بصيرة ويولول، وهناك كسرى تاه عن إيوانه مترنح في سيره متململ، وهناك قيصر نفسه مكسورة وبقلبه مما يعاني مرجل، وهنا أبو جهل يراجع نفسه عيناه توحي أنه يتوسل. كلهم يقول يا ربي أرجعنا لنعمل صالحا غير الذي كنا نقول ونعمل، هيهات قد طوي الكتاب ألم يكن فيكم نبي بالهداية مرسل. سبحان ربك، هؤلاء جميعهم كانت لهم دار هناك تبجل، لكنهم كفروا بمن أعطاهم ملكا وعاثوا في البلاد وقتلوا، ورموا بشرع الله خلف ظهورهم، عزلوه عن حكم الزمان وعطلوا. إذن هذه سماهم التي كانت في الدنيا وستعود في الآخرة. ومن السما مثلا المعروفة نصب راية الغدر للغدرة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك.
طيب، يقول أهل الأعراف لهؤلاء المستكبرين من أهل النار: ما أغنى عنكم جمعكم، أي يعني لم يفدكم أي شيء مما كنتم تجمعون من الأموال والعدد والعدد في الدنيا، وتستكثرون من الأتباع والعدد، وتتباهون من القوات البشرية والثروات المسروقة وغيرها، وما كنتم تستكبرون أي يعني لم يفدكم شيء تكبركم في الدنيا وظهوركم بمظهر الكبار وطلبكم لتكونوا كبارا فوق مقام بقية الخلق. هنا ما معنى كلمة ما في قولهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون؟
بارك الله فيكم. إذن المعنى مثل ما أوضحتم، المعنى الكلي هو الذي ذكرتموه، يبقى لنا كلمة ما لوحدها ما معناها. لماذا السؤال عن ما؟ لأن ما كلمة متعددة المعاني، فهي كما قال ابن هشام رحمه الله تعالى في مغني اللبيب: تأتي على وجهين، اسمية وحرفية، وكل منهما ثلاثة أقسام. طيب هنا ماذا تعني؟ هنا تحتمل موقفين متوقعين في مثل ذلك الحدث، يعني تحتمل معنيين يدلان على موقفين. الموقف الأول إذا كانت ما استفهامية، ما أغنى عنكم جمعكم على أساس الاستفهام، وما كنتم تستكبرون على أساس الاستفهام، كيف يكون المعنى؟ أي هل أغنى عنكم جمعكم للثروات المالية شيئا ليحميكم من النار؟ هل أغنى عنكم جمعكم للقوات البشرية التابعة لكم شيئا يمكن أن تقيكم من النار؟ هل أغنى عنكم جمعكم للخدم والحشم والقصور والأتباع والتوسع في المدن وتملك الأراضي والقلاع؟ هل أغنى عنكم جمعكم شيئا فينجيكم من النار؟ هم بهذه الأسئلة، يوبخونهم ويقرعونهم ويجعلونهم في موقف الندم. هذا إذا جعلنا ما استفهامية، ما أغنى عنكم جمعكم، أي ما الذي جعل جمعكم هذا يغني عنكم؟ إذا جعلناها بمعنى الاستفهام، هل هذه الجموع التي جمعتموها أو هذه الثروات التي حستموها أغنت عنكم؟ هذا الموقف الأول. الموقف الثاني أن تكون ما نافية، ويكون ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون جوابا على الأسئلة الناتجة عن الاستفهامات الواردة في الموقف الأول. فما الأولى نافية، ومعنى ما أغنى يعني ما أجزاء، مصدره الغناء، والخبر كله ما أغنى عنكم جمعكم إذا كانت نافية ما أغنى، أي لم يغني، لم يغني عنكم جمعكم شيئا، ولم يغني عنكم ما كنتم تستكبرون، ما أفادكم هذا شيئا. ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ويمكن أن تكون ما الثانية مصدرية والأولى نافية، فيكون المعنى لم يغني عنكم جمعكم ولا استكباركم الذي كان في الدنيا شيئا. وكأنهم يقولون: نعم قد جمعتم المال وحشدتم الأتباع والحرس والرجال، لم يغني عنكم جمعكم للمال ولا نفعكم شيئا ما حشدتم من حرس ورجال. وكلمة جمعكم كما رأيت يحتمل أنه جمع المال، ويحتمل أن يكون جمع الثروات والناس والطاقات والميليشيات والأتباع وهكذا. وكما قال الله سبحانه وتعالى عن واحد من هؤلاء الفقراء الخاسرين في الآخرة: ما أغنى عني مالية، يحدث عن هذا عبده الخاسر في الآخرة، وأن عبده الخاسر سيقول: ما أغنى عني مالية. نعم.
هنا ثم ينقل الله تبارك وتعالى لنا موقفا أعظم في تنعم أهل الجنة وتعذيب أهل النار، إذ كأنه يعني يظهر منظر أهل الجنة وهم يتنعمون، يظهرون أمام أهل النار وهم يعذبون، والفريق الثالث ينظر للفريقين فيقولون لأهل النار مبكتين محقرين: هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أي قيل لهم من قبل الرحمن تبارك وتعالى: أدخلوا الجنة لا خوف عليكم مما يكون في مستقبل أمركم، ولا أنتم تحزنون من جراء شيء يعني ينغص عليكم حاضركم. وحذف القول للعلم به من قرائن الكلام كثير في التنزيل.
نعم.
فالسؤال هنا يعني ما الموقفان اللذان يتعرض لهما أهل النار مما تبصرنا به هذه الآية؟
الآن أهل الأعراف يتحدثون مع كانوا يتحدثون مع فريق معروف من أهل النار، قالوا لهم: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، هذه الآية السابقة. بعد ذلك التفت أهل الأعراف إلى فريق أو إلى أهل الجنة يشيرون إليهم، وفي الوقت ذاته يخاطبون المستكبرين من أهل النار، فيقولون لهم كأنهم يقول لهم: انظروا إلى أهل الجنة هناك، انظروا إلى أهل الجنة، هؤلاء أي هؤلاء أصحاب الجنة هم الذين كنتم يا أهل النار يا أيها المستكبرون من أهل النار تقولون بأنهم لن يصيبهم الله برحمة، لا تأتيهم رحمة من عند الله. فإذا الآية تعبر عن موقفين يتعرض لهما أهل النار. أما الموقف الأول فإشادة أهل الأعراف بأهل الجنة أمام أهل النار، حيث يشير أهل الأعراف إلى بعض من دخل الجنة أو إلى جميع أهل الجنة، وقد يشيرون إلى أناس بأعينهم من أهل الجنة ممن كان يسخر منهم المستكبرون، فيقولون: أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. كلمة أدخلوا الجنة مثل ما ذكرتم إما أن يكون خطابا من الرحمن لأهل الأعراف، وإما أن يكون خطابا من أهل الأعراف لأهل الجنة، يقولون لأهل الجنة: أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هذه إشادة من أهل الأعراف بأهل الجنة أمام أهل النار لتزيد أهل النار غيظا. وإذا كان قول أهل الأعراف لأهل الجنة: أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، إشادة بهم وبيانا لرفعة مكانتهم، فإن هذا يزيد المستكبرين ألما. طبعا هذا يوقظ المستكبرين في الدنيا، أنتم تكبركم هو لوقت محدود في الدنيا، انتبهوا، يأتي يوم تبكون بدلا من أن تضحكوا. ولذلك قال الله جل في علاه عن مواقف شبيهة بمثل هذا: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم.
طيب إذا كان قول أهل الأعراف لأهل الجنة: أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون على سبيل الدعاء، فما الحكمة من دعاء أهل الأعراف لأهل الجنة؟
إذا كان الدخول قد حصل بالنسبة لأهل الجنة وأن أهل الأعراف يشيرون إليهم، فالدعاء إذن لإرادة الدوام أو للثناء. لإرادة الدوام كما يقال للذي يخرج: أخرج غير مأسوف عليك، واحد غاضب من واحد خرج فيقول له: أخرج غير مأسوف عليك. وكما يقال للذي دخل: دخل ضيف إليك في البيت فقلت له ادخل آمنا أو ادخل موفقا، فهذا إذن لإرادة الدوام وزيادة الحفاوة وبيان الثناء. فأهل الجنة قد استقروا في الجنة، ولكن أهل الأعراف يقولون لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، لبيان أنهم يثنون عليهم ولبيان أن أهل الجنة سيستقرون، وأيضا لإغاظة الخاسرين من أهل النار. نعم.
طيب نعود مجددا إلى محاولة معرفة الحكمة الكبيرة من ذكر أصحاب الأعراف.
طبعا بالنسبة للموقف الثاني من قول أهل الأعراف ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، فهو إشادة الله بأهل الجنة أمام أهل النار. إذا جعلنا كلمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون من كلام الله لا من كلام أهل الأعراف. بالنسبة لأهل الأعراف، ما الحكمة الكبيرة من ذكر أصحاب الأعراف وحتى سميت السورة باسمهم؟ نقول هناك عدد من الحكم. الحكمة الأولى حكاية مشاهد من غيب الآخرة تزيد المؤمنين يقينا وتزيد الكافرين ترهيبا، وتحذر الفريقين المؤمنين والكافرين من أن يغفلوا عن أنفسهم في الدنيا، وأن هناك مواقف هائلة ستحدث لهم في الآخرة بناء على أعمالهم. فالأحوال في الآجال إنما تكون بناء على الأعمال. الأحوال في الآجال أي في الآخرة إنما تكون بناء على الأعمال أي في الدنيا. هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية يشير إليها الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، فيقول المقصود بهذه الآية ذكر شيء من أمر الآخرة فيه نذارة وموعظة لجبابرة المشركين من العرب الذين كانوا يحقرون المستضعفين من المؤمنين، وفيهم عبيد وفقراء إذا سمعوا بشارات القرآن للمؤمنين بالجنة سكنوا عمن كان من أحرار المسلمين وسادتهم، وأنكروا أن يكون أولئك الضعاف والعبيد من أهل الجنة، كان المستكبرون يفعلون ذلك. ولذلك يقولون هؤلاء من الله عليه من بيننا احتقارا للفقراء والمستضعفين من المؤمنين. وحتى لما أرادوا أن ينفروا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء المستكبرون ماذا يقولون؟ هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ فالمقصود إذن أن الله سبحانه وتعالى عندما حكى عن أهل الأعراف وكيف يخاطبون المستكبرين أراد أن يحذر قوى الاستكبار مما يحدث لهم في الآخرة. المسألة أو الحكمة الثالثة أن الله تعالى أراد أن يبين أن المشهد في الآخرة تكتنفه هذه الفرق الثلاث: أهل النار في النار، وأهل الجنة في الجنة، وأهل الأعراف في أعرافهم. وأهل الأعراف يمثلون القوة الرافعة المبكتة، الرافعة لأهل الجنة والمبكتة لأهل النار. فوجودهم يزيد المشهد أمام المؤمن خشوعا في انتظار أن ينتقل إلى ذلك المكان، هذا يحدوه إلى زيادة العمل والإعداد لموقف كريم في ذلك المكان في ذلك المقام. هناك أمر رابع أن الله سبحانه وتعالى سيذكر في هذه السورة مسيرة البشرية التاريخية ابتداء من قوم نوح، هو ذكر آدم عليه السلام في أول السورة، ثم سيذكر قوم نوح، وبعد ذلك سيذكر قوم هود، ثم قوم صالح، ثم يذكر قوم لوط، ثم سيذكر شعيب، ثم سيطيل الكلام عن موسى عليه السلام وما حدث له. طيب، ويختم ذلك ب واتلو عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فذكر أهل الأعراف لبيان أن هناك قوم يتعرفون إلى هؤلاء يعلمهم الله سبحانه وتعالى بأحوالهم، وهذا يجعل عند الإنسان نوع من الهيبة والرهبة والوجل من المصير الذي ينتظره. نعم.
ثم يقول الله تبارك وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. هنا ما المشهد الذي تبصرنا به هذه الآية الكريمة؟
هذه الآية الخمسون تقدم لنا المشهد الثالث من مشاهد ما بين الجنة والنار. ما هذا المشهد؟ إنه مشهد الانتصار الكبير والانكسار المثير. الانتصار الكبير لأهل الجنة، والانكسار المثير لقوى الاستكبار الذين يلجون في النار، حيث ترى المستكبرين الذين كانوا يشمخون بأنوفهم ويضحكون ويوزعون قهقهاتهم أمام العالم، يطلب هؤلاء المستكبرون من أهل الجنة الماء أو مما رزقهم الله، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. والله إنه لمشهد تنشق له الصدور وتسيل له الدموع ويوقظ الغافلين. ما مشكلتنا في الدنيا؟ أننا نغفل عندما نرى الجنة الجنان من حوالينا، البساتين العامرة، ونرى القوات السائرة، ونرى الطائرات المتكاثرة، ونرى الأموال والأصوات الهادرة التي تهتف بحياة فلان وحياة فلان، ويغفر الإنسان في الدنيا فيزداد استكبارا. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الأمور تنقلب في الآخرة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. نعم.
طيب، يعني لو أردنا أن نعرف المناسبة والاتصال لهذا المشهد في هذه الآية مع ما قبلها، كيف ترى هذا الاتصال؟
عندما يذوق أهل عذاب الحريق الحريق الذي يجدونه أمامهم، وعندما يجدون أن النار قد أحاطت بهم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، عندها ربما يتوجهون إلى خازن النار الأكبر فيقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وربما استغاثوا بخزنة جهنم، فيقول الله سبحانه وتعالى عن ذلك: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ترد عليهم الخزنة أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ربما توجهوا إلى ربهم جل في علاه ليخفف عنهم، قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيرد الله عليهم: اخسوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يرسلوا على أهل النار من العذاب، من عذاب الجوع وعذاب العطش، يستغيثون فيغاثون بالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، ويستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة، ويذكرون الشراب فيدفع إليهم الحميم والصديد بكلاليب الحديد تقطع ما في بطونهم. وقد رأوا عندما يناديهم أهل الأعراف، رأوا عند ذلك سرور أهل الجنة، عندما يقول لهم أهل الأعراف عن يخاطب أهل الأعراف أهل النار ويخبرونهم عن أهل الجنة، ويقول لهم: انظروا أولئك الفقراء والمساكين والضعفاء الذين كنتم تستهزئون بهم، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. عند ذلك يذكر هؤلاء المستكبرون من أهل النار أنهم كانوا يعرفون هؤلاء، صح كانوا يستهزئون بهم، صح كانوا يسخرون منهم، لكنهم كانوا يعرفون أن هؤلاء أن أهل الجنة كانوا يتواصون بالمرحمة، كانوا يوزعون الخير، كانوا يقومون على إغاثة الفقراء، كانوا يشيعون أنهم ينبغي أن يتراحموا فيما بينهم وأن يرحموا الإنسانية. عند ذلك يستغيثون بهم فيقولون: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فكلمة أن تفسيرية، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ماذا قالوا؟ أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يرد عليهم هؤلاء الذين كانوا يشيعون الرحمة يقولون: إن الله حرمهم على الكافرين، الحكم الآن صار لله سبحانه وتعالى، والملك يومئذ لله. نعم.
في هذه الآية الكريمة وهي قوله تبارك وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. نرى هنا مشهدا رهيبا مخيفا، حيث تسمع أهل النار يطلبون من أهل الجنة يستطعمونهم ويستسقونهم. ماذا يمكن أن يقال في تفصيل هذا الطلب؟
نعم، قالوا أفيضوا علينا من الماء، يقول أهل النار أفيضوا علينا من الماء. الفيض حقيقته سيلان الماء وانصبابه بقوة، ويستعمل مجازا في كثرة الماء. إذن هو السيلان بقوة والاندفاع بقوة، ولا يندفع بقوة إلا إذا كان كثيرا في الحقيقة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. ويستخدم، يقال أفاض علي فلان من سيبه، أي من عطائه، يستخدم في السخاء ووفرة العطاء. ولذلك كان يقال لطلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن الفياض، كان يوصف بالفياض لكثرة جوده. والفيض والإفاضة يستعملان في غير الماء والدمع، فيقال فاض الرزق والخير وأفاض عليه من النعم. ومن الأمثال التي يرددونها: غيض من فيض، أي قليل من كثير. فقولهم أفيضوا علينا من الماء دليل على كلمة على، تدل على أن الجنة فوق وأهل النار تحت، لأنهم قالوا أفيضوا علينا، مش أرسلوا إلينا، وإنما أفيضوا علينا. وكذلك قولهم أفيضوا يدل على أنه مجرد أن يصب عليهم شيء من الأعلى فهو سينزل عليهم، وسينزل فائضا أي كثيرا. وهذا يدل على أن أهل النار عرفوا أن رزق الجنة ما له من نفاد، يزيدهم غيظا، يزيدهم ألما، يزيدهم حسرة. إنها كما قال الله عن رزق أهل الجنة: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، اللهم اجعلنا من أصحابها يا رب العالمين. فطلبوا الماء. لاحظ، بدأوا بطلب ماذا؟ الماء، ثم طلبوا طلبا ثانيا إذا لم يوجد الماء، أو إذا أنتم يعني رأيتم أن الماء ربما يمنع عنا وأن الله لا يأذن به، فقالوا: أو مما رزقكم الله، أي شيء، ولو حتى ما يخرج من الفاكهة مما يصحب الفاكهة، أي شيء، أو مما رزقكم الله. ولاحظ كلمة مما هنا عامة جدا، تدل على أدنى شيء يمكن أن يرسله أهل الجنة لأهل النار. أفيضوا علينا من الماء. وقد طلبوا الإفاضة من الماء أو مما رزقهم الله طمعا في رحمة أهل الجنة، لأنهم كانوا يتعاشرون معهم. أليس الله قد أعطى أهل الجنة ما تمنوا، وأعطاهم ما تشتهيه أنفسهم، وأعطاهم ما يدعون؟ هذا مشهد عجيب من مشاهد استغاثة أهل النار بأهل الجنة. عندها يفاجؤون بجواب حازم من أهل الجنة: إن الله حرمهما على الكافرين. وربما تلمح مشهدا آخر لاستغاثة أهل النار بعد ذلك، إذ لما سمعوا الجواب المحطم لآمالهم: إن الله حرمهما على الكافرين، عند ذلك ربما أعادوا الاستغاثة، لكنها إعادة اليائس المحبط. فلما عرفوا دوام عقابهم وأنه لا يفتر عنهم، عند ذلك عادوا يقولون: أو مما رزقكم الله، بمعنى أن كلمة أو مما رزقكم الله إما أن تكون مقارنة لطلب الماء، وإما أن تكون بعد الرد، يحتمل هذا ويحتمل هذا، أن تكون بعد الرد. طيب رزقكم الله من ماذا؟ من أدنى شيء. نعم،
يعني شيخنا، خطر في بالي الآن ونحن نقرأ هذه الآية: أهل النار وهم في النار يحترقون، كيف يستطيعون أن يخاطبوا أهل الجنة وهم في نار يعني أضعاف أضعاف نار الدنيا، ونار الدنيا لا تبقي أصلا للإنسان مجال ليستغيث؟ يعني ماذا يمكن، لو استشكلنا هذا الاستشكال هنا، كيف يمكن لأهل النار أن يتكلموا وأن يخاطبوا وهم في نار تحرقهم ذلك الإحراق الشديد؟
أولا نعوذ بالله من النار.
آمين.
نعوذ بالله من النار.
آمين.
وثانيا هذا الاستشكال صحيح عندما يقيس الإنسان الأمر بمقاييس الدنيا، لكن عندما يقيس الإنسان الأمر بمقاييس الآخرة لا يوجد استشكال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوضح لنا بعضا مما في كتاب الله مما ورد مجملا، أوضح لنا أن أهل الجنة يضخمون ليجدوا التنعم الحقيقي بالدنيا. فإن الإنسان إذا أراد أن يتنعم كما يتنعم في الدنيا فهذا النعيم يطرأ عليه التنغيص ويطرأ عليه الانقطاع، يطرأ عليه قلة اللذة ويطرأ عليه قلة الانتفاع. إذا أراد أن يتنعم بالأكل فهو فقط يأكل 5 دقائق 10 دقائق 20 دقيقة مهما تلذذ، ولا يستطيع بعد ذلك أن يجد مسلكا يزيده على ذلك، لكن هذا لا يكون في الآخرة، وإنما يظل يتلذذ حتى يريد التحول إلى شيء آخر. وكذلك بالنسبة لنعيم لقاء الأزواج مثلا، ومثل ذلك النعيم الخلود، فإن الإنسان في الدنيا منغص بالانقطاع، انقطاع عمره، بينما في الآخرة الخلود. طيب، الله سبحانه وتعالى ذكر في الآخرة مثلا من الأمور التي تتغير في الجسد: فبصرك اليوم حديد، بينما هو في الدنيا لا يرى إلا في مدى محدود فقط. ذكر في الآخرة: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، في سورة النساء: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وبين العلة، هذه الجلود تحترق لكنه يبدلهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كذلك بالنسبة لأهل الجنة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن مقعدة الرجل من أهل الجنة مثل جبل أحد، المقعدة يعني المكان الذي يجلس عليه فقط. فكيف سيكون إذن حجمه؟ كيف ستكون ضخامة جلده؟ كيف ستكون ضخامة جسده؟ أما بالنسبة لأهل النار فليذوقوا العذاب نعوذ بالله منه، وأما بالنسبة لأهل الجنة فليجدوا النعيم. ومن ذلك أنهم يجدون آلام الجحيم وهم بين أطباق النيران، لكنهم لا يصلون إلى الموت، والله يوضح ذلك بصورة واضحة، بصورة ظاهرة، وفي سورة دائما نكررها في يوم الجمعة، وهي سورة الأعلى. قال: ثم لا يموت فيها ولا يحيى، أي لا يموت بالاحتراق، لأن الاحتراق خلاص يجب الموت بعد دقيقة بعد دقيقتين بعد 3 دقائق بعد 20 دقيقة يجب الاحتراق الموت، ولكن هذا لا يؤدي به إلى الموت. ولا يحيى، أي لا يمكن أن يحيى الحياة التي يريدها، فهو يتمنى الخلاص منها ولكنه لا يصل ما إلى خلاص من سبيلي. كفى بك داء أن ترى الموت نائيا وأن المنايا قد غدونا أمانيا. فإذا هذا النداء والخطاب يمكنهم الله سبحانه وتعالى منه لزيادة آلامهم وزيادة عذابهم. هناك مسألة أخرى، أنه تمر عليهم أوقات يخفت عنهم هذا العذاب شيئا ما، لكن كلما خبت، بين الله هذا، قال: كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت فذوق، ثم قال: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقوله كلما خبت إذن يدل على أن هذا العذاب يتفاوت، هو يظل عذابا،
لا وهو مؤلم في الحقيقة. أنت لما تكون يعني تشعرني بأن الفرج قريب ثم تعود مرة ثانية
لا إله إلا الله،
مثل السجين الذي يوهم أنه سيخرج فيستبشر ثم يأتيه الخبر أنه دائم ومستمر، يصدم صدمة، فكأن الله تبارك وتعالى يخفف عنهم قليلا ليشعروا كأن الفرج قرب، ثم بعد ذلك يزيدهم ألما.
نعوذ بالله من
الله السلامة. طيب، هنا لو أردنا أن نستفصل في قضية الحوار الدائر بين أهل الجنة وأهل النار، فنقول: كم أمرا طلبه أهل النار من أهل الجنة؟
طلبوا 3 أمور بحسب هذه الآيات. أما الأمر الأول فأن يفيض أهل الجنة عليهم من الماء، وأما الأمر الثاني فأن يفيض أهل الجنة عليهم من غيره من الأشربة أو مما رزقكم الله أو من الأطعمة، لأنه يدخل في كلمة مما رزقكم الله، لأن الإنسان قد لا يجد الماء لكنه قد يجد شيئا يصاحب الماء، يصحبه الماء، يعني مثلا الفاكهة يصحبها شيء من الماء. الثالث أن يتصدق أهل الجنة عليهم من غير الماء والأشربة من الطعام والفاكهة لدخول ذلك في حكم الإفاضة. ومن ذلك قول الشاعر: ما حططت الرحل عنها واردة، علفتها تبنا وماء باردة. قال: علفتها تبنا، تبنا الذي هو طعام الدابة، ثم قال: وماء باردة، فقوله علفتها جعل عطف بالواو على تبنا، وكأنه يقول علفتها تبنا وعلفتها ماء باردا، والحق هو يريد أن يقول علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. فكذلك أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، إذا أرادوا مما رزقكم الله من الأشربة فهي من الإفاضة، وإذا أرادوا الأطعمة أو أطعمونا مما رزقكم الله، يكون هذا هو التقدير. فيصلح هذا ويصلح هذا. ماذا يحاول أهل النار هنا أن يفعلوا؟ حاولوا أن يستدروا عطف أهل الجنة بأي شيء مهما كان يسيرا، خاصة الذين الآن يحاربون الأعمال الخيرية على أوسع نطاق، على أوسع نطاق، ويحولون بين أهل الخير وبين أن يقدموا مراحمهم إلى الآخرين، ويتهموا ويقوم هؤلاء المستكبرون باتهام أهل الخير بشتى أنواع التهم حتى يمنعوا الرزق عن المساكين في أنحاء العالم. قد يذكر هذا المحارب لعمل الخير يوم من الأيام ذلك، فيطلب الرحمة من أهل الجنة، أفيضوا علينا من الماء ومما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهم على الكافرين، وإذن الكلام عن الكافر الذي يمنع الخير، ونسأل الله العفو والعافية. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: يجوز عندي أن يحمل الفيض على المعنى المجازي وهو سعة العطاء، يعني أفيضوا علينا أي أعطونا مما أعطاكم الله وارزقونا مما أفاء الله عليكم. والله سبحانه وتعالى يرزق أهل الجنة بأنواع متعددة من الشراب والطعام واللباس، حتى كلمة ما رزقكم الله هل يدخل فيها اللباس؟ نقول نعم. قد يعتقد أهل النار أن جزءا من لباس أهل الجنة قد يقيهم ما هم فيه من النار، ولا شك في ذلك، أنه إذا وجد لباس من أهل الجنة فإنه يوقى به الذي يمر على النار ما يحدث في النار إذا كان ممن وقاه الله إياه. فإذا هذا طلب واسترحام من قبل أهل النار لأهل الجنة، وينبغي للإنسان يتفكر في هذا الموقف العظيم. نسأل الله العفو والعافية.
آمين. ثم يقول الله تبارك وتعالى: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. هنا يبين الله تبارك وتعالى حقيقة جديدة من حقائق أصحاب النار، ويعني وهي صفاتهم التي أوجبت لهم هذا الشقاء الدائم. فلماذا يعيد الله تبارك وتعالى الصفات وقد ذكرها مرارا فيما سبق؟ فقد ذكرها مثلا في قوله: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.
نعم، طبعا هذه المشاهد متتابعة في ذكر ما يكون بين أهل الجنة وأهل النار، وكل ذلك ليؤمن الإنسان بالغيب ويرجع إلى الإنذار القرآني، لأن الله بدأ هذه السورة بذكر إنذار الكتاب، فقال: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ومن التذكر أن يذكر الإنسان هذه المشاهد فيجهل قلبه، أن يذكر الإنسان هذه المشاهد فيجل قلبه وترهب نفسه من أن يكون في أحدها. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما شرب ماء باردا فبكى، فسئل: ما يبكيك؟ قال: ذكرت آية في كتاب الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فعرفت أن أهل النار لا يشتهون إلا الماء البارد. وقد قال الله عز وجل: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يعني حكيا عن أهل النار. قال ابن الجوزي: يا هذا جسدك كالناقة يحمل راكب القلب، فلا تجعل القلب مستخدما في علف الراحلة، يعني استخدم الجسد فيما يأمرك به القلب، ولا تستخدم القلب فيما يأمرك به الجسد، يعني قدم فكرك وعقلك في تسيير جسدك. وأنشد رحمه الله تعالى قال: إلى متى يمتد ليل الغفلة متى تأتي تباشير الصباح؟ هل الدهر يوما هل الدهر يوما بوصل يجود؟ وأيامنا باللوى هل تعود؟ زمان تقضى وعيش مضى، بنفسي والله تلك العهود. ألا قل لكان وادي الحبيب، هنيئا لكم في الجنان الخلود. أفيضوا علينا من الماء فيضا، فنحن عطاشا وأنتم مرود. فبين الله سبحانه وتعالى هذه المشاهد المتتابعة لذلك. وأما لماذا ذكر الله الصفات من جديد في هذه الآية 51؟ قالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، مع أنه قد ذكر هذه الصفات في الآية 44، الآية التي تلوتموها، التي فيها اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. لأن الإعادة دائما تتضمن ذكر جزئيات جديدة من الصفات الرديئة للظالمين، ولأن الإعادة تتضمن زيادة الإفادة في التذكير، فإن الإنسان نهب للغفلة المتتابعة، ولخطورة النتيجة التي سنصل إليها، لأنها نتيجة خالدة، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولذلك كان لابد من ذكر، من إعادة الصفات هؤلاء الظالمين الذين استحقوا كل هذا التبكيت. بكتهم الله فقال أن لعنة الله على الظالمين، أو اللعنة الله على الظالمين على القراءتين. وبكتهم أهل الجنة عندما قالوا لهم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. وبكتهم أهل الأعراف فقالوا لهم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. نتيجة مرعبة سيصل إليها أهل النار. إذن ينبغي أن يذكر الإنسان مرة بعد مرة بعد مرة لخطورة هذه النتيجة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في المقابل: وأمر أهلك بالصلاة وإيش؟ واصطبر عليها. واصطبر عليها، اصطبر على الصلاة واصطبر على الأمر بالصلاة. فكون ولدك أو ذويك، كون ذويك يغفلون ويتعبون ويملون، وكونك تتعب لا يعني هذا ألا تصبر وألا تصابر على أمرهم بما ينفعهم.
طيب، ما هي الصفات الأربع التي ذكرها الله لأهل النار في هذا الموضع لو فصلناها؟
الصفة الأولى: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. اتخذوا، لاحظ كلمة اتخذوا، تعبير عجيب، لم يقل الذين جعلوا، وإنما قال اتخذوا. والاتخاذ يدل على ماذا؟ على أنهم نبذوا عقولهم وتركوا ما تدلهم عليه الفطرة الذاتية، وأصروا على أن يجعلوا الدين مجرد اقتناء يتخذونه بحسب ما يحتاجونه أو بحسب ما تسول لهم أهواؤهم. ما معنى الاتخاذ؟ الاتخاذ هو أن تأخذ شيئا، أن تأخذ شيئا فتجعله مثلا مجلسا، أن تأخذ شيئا فتجعله فراشا، أن تأخذ شيئا فتجعله مكتبا، أن تأخذ شيئا فتجعله سيارة، أن تأخذ شيئا فتجعله بيتا. الاتخاذ هو أخذ شيء مادي. هم جعلوا الدين كأنه شيء مادي يتخذونه ويشكلونه بحسب ما يريدون، لا بحسب ما أمرهم من له الخلق والأمر جل في علا. قال اتخذوا دينهم، ماذا اتخذوه؟ هل اتخذوه طيب طريقة في الحياة؟ لا، اتخذوه لهوا ولعبا. لاحظ قال اتخذوا دينهم، اتخذوا دينهم، دينهم يعني الدين الذي جاءهم من الله، فالضمير هنا للتعريف بالدين. ولكنهم بدلا من أن يأخذوا هذا الدين الذي من الله طريقة لحياتهم، جعلوه اتخذوه لهوا ولعبا. نعم.
طيب، الفرق بين اللهو واللعب.
اللهو ما يتلهى به الإنسان ويتشاغل به مما لا ينفع. اللهو يشغل الإنسان عن الجد والأعمال المفيدة. اللهو يتلذذ به المرء، فهو ما لهوت به وتشاغلت به وغفلت به عن غيره. أما اللعب فهو الفعل الذي لا يقصد به فاعله مقصدا صحيحا من تحصيل منفعة أو دفع مضرة. هو ما يشغل الإنسان من لعب وطرب ودواعي سرور وارتياح عما يتعبه ويشق عليه من الجد أو يحزنه أو يسوءه من خطوب الدنيا ونكباتها. اللهو يجلب السرور ويقطع الوقت الحاضر بالغرور، ولا يخرج الإنسان منه بفائدة. وتوسع الناس في ذلك، فصاروا يطلقون اللهو على كل ما يشغل الإنسان حتى من منافعه ولذاته المعروفة، كما قال امرؤ القيس: لا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت ولا يحسن اللهو أمثالي. واللهو هكذا رواية لهذه القصيدة، وفي رواية السر، والمقصود باللهو هنا يعني إتيان النساء. وقد يطلق اللهو على جد يتشاغل به الإنسان عن شيء آخر، مثلا قال الله سبحانه وتعالى: فأنت عنه تلهى. تلهى يعني تتشاغل، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تشاغل بدعوة بعض القوم، وتشاغل عن دعوة ذاك الرجل الأعمى الذي جاء. إذن الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، اللهو ما يلهو به الإنسان ويتلهى به، أما اللعب فهو لعب مطلقا ولو لم يكن جد، ولا يمكن أن يكون جدا. إذن اللهو قد يكون جدا لكن الإنسان يلهو به عما هو أولى، أما اللعب فإنه عبث محض. نعم،
هذا يعني سبحان الله، هذا التعبير المدهش: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. كيف يمكن أن يتخذوا الدين لهوا ولعبا؟ هل يمكن التمثيل بصور لهذا الاتخاذ؟
نعم، هناك صور متعددة لاتخاذ الدين لهوا ولعبا. منها الصورة الأولى: الاشتغال بما من شأنه أن يزيد الغفلة وأن ينسي عما ينفع من الأمور. يعني هم ذكروا مثالا جميلا في قصص كليلة ودمنة، ذكروا أن رجلا وقع في بئر فسقط، وقبل أن يصل إلى القاع كان هناك حبل أمامه فأمسك به حتى لا يسقط بالمرة ولا يستطيع أن يصعد، فأمسك به. إذن هذا ممتاز، الآن يمكن أن ينقذ نفسه. بينما أمسك بالحبل وجد أن الحبل يتدلى من شجرة من هذا البئر الجاف الذي كاد أن يسقط فيه، والشجرة مرتفعة والحبل متدل منها فأمسك. الآن والشجرة المرتفعة يتدلى منها الحبل، يوجد في أدنى الشجرة قوارض تقرض الشجرة، يعني فئران وحيوانات قارضة تريد قطع الشجرة، ويوجد في أعلى الشجرة حيات يوشك أن تمشي وتصل إلى الجذع الذي يتدلى منه الحبل، ويوجد في أسفل الشجرة تنين لو سقط الرجل سيقع في فمه، في فم هذا التنين. فهو إذن ينبغي أن يسرع في تسلق الحبل حتى يصعد وينجو، قبل أن تقطع الشجرة، قبل أن تأتي إليه الحيات، قبل أن يسقط في فم التنين. بينما هو يصعد إذ رأى عنقودا من الفاكهة اللذيذة والثمرة النضيجة المتدلية من هذه الشجرة، وبدلا من أن ينقذ نفسه قام وتشاغل وتلهى بهذا العنقود، يوشك إما أن يسقط إلى فم النار أو إلى فم التنين، أو أن تأتيه الحياة أو أن تأتيه القوارض. إذن هذا هو الاشتغال بما ينسي، أن يشتغل الإنسان بالدنيا عن الموت الذي ربما يدهمه فلا يفيق إلا عندما يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الصورة الثانية من صور اتخاذ الدين لهوا ولعبا: السخرية والاستهزاء بالإسلام ومن الإسلام ومن أهله، ومعاملة الإسلام معاملة اللعب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وذلك أنهم كانوا إذا دعوا إلى الإيمان سخروا ممن دعاهم إليه وهزئوا به اغترارا بالله. الصورة الثالثة: أن أعمال دينهم التي يعملونها لم تكن لتزكية الأنفس ولا لتهذيب الأخلاق، وإنما لتحصيل أغراض خاصة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: جعل الله لكل قوم عيدا يعظمونه ويصلون فيه ويعمرونه بذكر الله، ثم إن الناس أكثرهم من المشركين وأهل الكتاب اتخذوا عيدهم لهوا ولعبا غير المسلمين، فإنهم اتخذوا عيدهم شكرا لله، لأن الله تعالى قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأنت لاحظ الآن مثلا عندما يحتفل بالكريسماس، يعني يسمونه عيد المسيح، طيب يفترض أن يكون هذا في خشوع وعبادة وعودة إلى الله، لكن أعظم الفواحش ترتكب في ذلك الوقت، هذا اتخاذ للدين لهوا ولعبا. من أعظم الصور، وهي الصورة الرابعة من اتخاذ الدين لهوا ولعبا، الحكم في دين الله بمجرد التشهي. فهو يحافظ على الصلاة مثلا لكنه يأبى أن تطبق شريعة الله في الاقتصاد، ويأبى أن تطبق شريعة الله في الأمور الاجتماعية، في الأمور الاجتماعية مثل غض البصر، ومثل الحفاظ على العرض، مثل الحفاظ على النسل، مثل الحفاظ على الأخوة الإسلامية مثلا، من الصور التي يتخذ فيها الدين له ولعبا، أن ينصر الدين لا للدين وإنما ليتوسل به إلى المناصب والرئاسات، فيصبح الدين جزء من السياسة الدنيوية. هذا معنى اتخذوا دينهم لهوا ولعبا.
طيب، هذه هي الصفة الأولى، يعني لو ما هي الصفة الثانية من صفات أهل النار في هذه الآية؟
قال الله الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، هذه الصفة الأولى. طيب الصفة الثانية، وغرتهم الحياة الدنيا. الغرور هو الانخداع بما يغر، خدعتهم الحياة الدنيا بما فيها من الأعراض البراقة الجذابة، وعموا عن حقيقة نقصها وزوالها، فظنوا أنهم ستطول أعمارهم وأنهم لن يأتيهم الموت في هذه اللحظات، وصاروا بذلك محجوبين عن ما ينبغي أن ينظروا إليه. ولذلك كان علماؤنا يقولون: عاين بقلبك، إن العين غافلة عن الحقيقة، واعلم أنها سقر. غرتهم الحياة الدنيا فهم يجمعون لها. حتى أنا سمعت واحد من كبار أهل الكتاب وعمره فوق 80، وهو من أغنى أغنياء الدنيا ومن المؤثرين في الأحداث الدنيوية، لأنه غرته الحياة الدنيا صار ينفي الآخرة، مع أنه هو ينتمي إلى اليهودية، واليهودية الأصل أنها تعترف بالآخرة. فهو يقول: يؤمل بعض هؤلاء أن يجدوا جنة، وأنهم سيجدون في الجنة أزواجا، وهو طبعا الآن رجل فوق 80 يعني، وهو على الكرسي أصلا، فهو يشعر بالغيرة والحقد على هؤلاء الذين سيجدون أزواجا في الجنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا غرتهم الحياة الدنيا. ومن الاغترار بالحياة الدنيا ألا يرجع الإنسان إلى كتاب ربه. أنا أقول يرجع مثلا إلى التوراة إذا كان يهوديا، ولكن للتوراة الحقيقية ينبغي أن يبحث عنها. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. في قوله تعالى: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، بدأ ببيان أنهم تركوا دينهم، ثم بعد ما تركوا دينهم انتقلوا إلى صنع دين هو الدنيا، لذلك قال إيش؟ وغرتهم الحياة الدنيا. إذن أول العلامة أن يحارب الإنسان كتاب ربه، أو أن يغفل عنه، أو أن يبتعد عن مجالسه، أو أن يبتعد عن إنشاء مدارسه. وجود كتاب الله حيا يعلمنا الله سبحانه وتعالى من خلاله ما الذي ننظر إليه، كيف نتعامل معه. إذن لذلك بدأ بقوله: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ومن أهم معالم اتخاذ دينهم لهوا ولعبا أن يحجبوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الظهور في الوسائل الإعلامية، لأن الوسائل التذكيرية، عن الظهور في الوسائل الثقافية والمنتديات الثقافية. بعد ذلك غرتهم الحياة الدنيا، فيملؤون هذه المنتديات الثقافية والإعلامية بكل ما من شأنه أن يأخذ بالأجيال إلى زيادة الغفلة، إلى العبث، إلى الإجرام، إلى تزيين الفحشاء، إلى تزيين المنكرات، بل حتى إلى تناول المخدرات وإلى إشاعة المسكرات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا نوع من الترتيب بين الصفتين.
جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك. يعني داهمنا الوقت، لعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم نكمل بقية هذه الصفات، صفات أهل النار والعياذ بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا والمستمعين منها. في نهاية هذا المجلس نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، ونشكركم أيها الإخوة على حسن استماعكم، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.